لا الكتاب ليس قريب مني، انتظروا أتي به الآن. إن كان عندكم سؤال ريث ما يأتي الكتاب فلا بأس. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. أما حفظكم الله التحاكم إلى هذه الطواغيت إذا كان من باب الضرورة لدفع ضرر نزل بالمسلم، أو حفظكم الله للحصول على حق يفوته، فلا بأس ذلك من باب الضرورة، لأن المسلم لو ترك التحاكم إلى هؤلاء لضاع عرضه وضاع دمه وضاع ماله، فهذا لا بأس عليه حفظكم الله في فعله هذا إن شاء الله تعالى. نعم نعم نعم، قل لا يجوز لك أن تتابع حتى ترفع الظلم عن نفسك، ولا شيء عليك بإذن الله عز وجل.
ويسمع
هذا هو. والولي يصلي لا ولا ما يصلي؟ لا زال. نعم، على كل حال ترك الصلاة حفظكم الله تكاسلا خلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من يكفره وهو الراجح، ومنهم من لا يكفره، فأنت حفظكم الله قد تم عقدك، وهذا رجل ظاهره الإسلام، يعني ما تدري عن حاله، وهل يعني تركها بالكلية أو يصلي بالبيت أو لا يصلي. وإذا أردت حفظكم الله أن تخرج إن كان لها ولي آخر مسلم ظاهر الصلاح وأردت أن يتم العقد فلا بأس، لا يضر حفظكم الله أن تعيد العقد، لكن إن كان هناك حمل فالحمل إن شاء الله صحيح، لأن الزواج بإذن الله عز وجل صحيح. وصل الكتاب، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله في درس جديد نتدارس فيه مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ونحن الآن في تفصيل بعض معاني أسماء الله عز وجل الحسنى، وانتهينا من اسمه سبحانه وتعالى السلام، بعده اسمه سبحانه وتعالى المؤمن، والمؤمن من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو الذي يصدق عباده وعده، أو هو الذي يؤمن أولياءه من العذاب يوم القيامة، لأن الإيمان قد يكون بمعنى التصديق وقد يكون بمعنى الأمن الذي يرد الخوف. والشيخ رحمه الله تقي الدين الهلالي رجح المعنى الثاني، وهو أن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي يرد الخوف، قال والدليل على هذا قول الله تعالى وآمنهم من خوف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وحسنه الألباني: اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. يقول الشيخ رحمه الله في ذلك: ومؤمنا أعطني أمنا وعافية طول الحياة ويوم الهول والخجل. يعني أنت يا الله مؤمن، لأن يعني الله عز وجل من أسمائه المؤمن، السلام المؤمن المهيمن. ومؤمنا أعطني أمنا وعافية طول الحياة ويوم الهول والخجل. الهول يعني يوم القيامة، يوم الهول ويوم القيامة. وقول الشيخ هنا أعطني أمنا وعافية، أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لم تؤتوا بعد كلمة الإخلاص خيرا من العافية فاسألوا الله العافية. والعافية تتناول كل مصالح الدنيا والآخرة. بعد هذا حفظكم الله اسمه سبحانه وتعالى المهيمن، والمهيمن حفظكم الله له عدة معان، فالمهيمن بمعنى الشاهد، والمهيمن بمعنى الحكم، والمهيمن حفظكم الله فالمهيمن بمعنى الشاهد والشهيد، والمهيمن بمعنى القاضي الذي يقضي، والمهيمن بمعنى الحكم، والله عز وجل هو قاضي القضاة سبحانه وتعالى، وهو الحكم سبحانه وتعالى، وهو الشهيد، كما قال سبحانه وتعالى: والله على كل شيء شهيد، أي الشاهد على خلقه والرقيب والعليم بهم سبحانه وتعالى. يقول الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله في هذا: ويا مهيمن أمن جمعنا أبدا من المخاوف في التفصيل والجمل. ويا مهيمن يعني يا شاهد ويا حكم ويا قاضي، أمن جمعنا أبدا من المخاوف في التفصيل والجمل، يعني في أمورنا كلها، أمورنا الدقيقة وأمورنا الكبيرة. بعد هذا حفظكم الله اسم الله عز وجل العزيز، والعزيز من أسمائه سبحانه وتعالى وتكرر في القرآن وهو العزيز الحكيم وغيرها من الآيات، في قوله: فالعزيز عند علماء اللغة هو الغالب القوي الذي لا يغلب أبدا، والعزة القوة والشدة والغلبة. تقول عز يعز إذا صار عزيزا وامتنع فلا يغالب أبدا. يقول الشيخ رحمه الله: ويا عزيزا له العز العظيم فجد لنا بعز إلى الآباد متصل. ويا عزيزا له العز العظيم فجد لنا بعز إلى الآباد متصل. معروف أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. من أسمائه أحبتي في الله كذلك الجبار، والجبار له عدة معان، يأتي بمعنى القهار الذي يقهر عباده سبحانه وتعالى ويجبرهم كونا على ما أراد سبحانه وتعالى من نهي وأمر ونحو ذلك. وقيل الجبار هو العالي فوق خلقه سبحانه وتعالى بذاته، وقيل هو العظيم الذي ليس كمثله شيء، وقيل الجبار هو الذي يجبر كسر المنكسرين. الجبار هو الذي يجبر كسر المنكسرين، سواء كان هذا الكسر معنويا أي منكسر ضعيف ذليل، الله عز وجل يجبر كسره فيقويه ويزيل ضعفه، أو منكسر عظامه منكسرة، فالله عز وجل هو الذي يجبر العظم إذا انكثر سبحانه وتعالى، ولو أراد الله لم ينجبر هذا العظم. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: جبار إني كثير أنت تجبرني، واكسر عداتي في الإبكار والأسل. جبار إني كثير أنت تجبرني، يعني كثير معنويا، واكسر عداتي في الإبكار والأسل. يدعو الله عز وجل أن يجبر كسره، وأن يقويه ويزيل ضعفه، وأن يكسر عداته في الإبكار وفي أول النهار وآخره. من أسمائه سبحانه وتعالى كذلك المتكبر، كما صح كما جاء ذلك في قوله تعالى: الجبار المتكبر. والمتكبر يقول العلماء في تفسيره: الذي لا يليق الجبروت إلا لجلاله. المتكبر الذي لا يليق الجبروت إلا لجلاله، ولا التكبر إلا لعظمته، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منها عذبته. يقول الشيخ رحمه الله تقي الدهلي في هذا: إلهنا متكبر نعظمه، فمن تكبر فردده إلى السفل. إلهنا متكبر لا يليق التكبر إلا له سبحانه وتعالى، نعظمه فمن تكبر فردده إلى السفل. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن تأبى أن تقبل الحق، هذا هو الكبر ممن جاء به. وأن تغمط الناس، أن تحتقر الناس، هذا أبيض وهذا أسود وهذا عربي وهذا عجمي وهذا طويل وهذا قصير وهذا غني وهذا فقير، تفخر بالأحساب وتطعن في الأنساب، كل هذا من أمور الجاهلية وكل هذا كبر. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فالتقوى هي التي حفظكم الله عليها المدار والنجاح والسلامة في الدنيا والآخرة. بعد هذا حفظكم الله اسمه سبحانه وتعالى: الخالق البارئ المصور. فالخالق حفظكم الله هو المقدر، الذي يقلب الخلق من طور إلى طور. والبارئ هو الموجد من العدم سبحانه وتعالى. والمصور هو الذي يصور خلقه على أي صورة يشاءها سبحانه وتعالى، كما قال: في أي صورة ما شاء ركبك. فهذه الأسماء الثلاثة متقاربة في المعنى، لكن الخلق يدل على التقدير وعلى نقل وتطوير الخلق من طور إلى طور. والبارئ معناه الموجد للأشياء من العدم، والمصور هو سبحانه وتعالى الذي يصور عباده وخلقه ويخرجهم على الصورة التي يريدها ويختارها، كما قال سبحانه: في أي صورة ما شاء ركبك. يقول الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله: يا خالق الخلق، هبني خيرهم أبدا، وكف عني أذى ذي المكر والحيل. يا خالق الخلق، هبني خيرهم، يعني أسألك من خير الناس وأعوذ بك من شرهم. يا خالق الخلق، هبني خيرهم أبدا، هبني يعني أعطني خيرهم أبدا دائما، وكف عني يعني امنع عني أذى ذي المكر والحيل، يا بارئا جد ببرء منك في عجل وألبس الجسم منه سابغ الحلل. يعني كأن الشيخ يرى أن من معاني باري أنه الشافي الذي يشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. يا بارئا يا بارئ جد ببرء منك في عجل وألبس الجسم منه سابغ الحلل، ويا مصور حبب لي دعاك فما إن يعتري طلبي شيء من الملل. ويا مصور حبب لي دعاك فما إن يعتري طلبي شيء من الملل. بعد هذا حفظكم الله اسمه سبحانه وتعالى الغفار والغفور، اسمان ثابتان لله سبحانه وتعالى يدلان على عظيم مغفرة الله عز وجل وستره للذنوب سبحانه وتعالى وتجاوزه عن خطايا عباده وإبداله لسيئاتهم حسنات يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يستر ذنوب عباده ويسترهم حال ارتكابهم لهذه الذنوب ويتجاوز عن ذنوبهم سبحانه وتعالى ويبدل سبحانه وتعالى سيئاتهم حسنات. كل هذا من فضله سبحانه وتعالى، وكل هذا من معاني اسمه الغفار ومن معاني اسمه الغفور سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى، ويقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. فالله عز وجل غافر الذنب وغفار الذنوب وغفور سبحانه وتعالى، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. يقول الشيخ رحمه الله غفار فاغفر ذنوبا أنت تعلمها قد أوقعتني في خسر وفي خلل. غفار فاغفر ذنوبا أنت تعلمها قد أوقعتني في خسر وفي خلل. ومن محاسن الإسلام حفظكم الله سهولة التوبة على المسلمين، والتوبة مباشرة بين يدي الله عز وجل لا تحتاج إلى واسطة. فنحن لا نتوب إلا إلى الله، لا نتوب إلى المشايخ ولا نتوب إلى العلماء ولا نتوب إلى أئمة المساجد ولا نتوب إلى رؤساء المراكز الإسلامية أبدا، بل ندخل بيتنا ونغلق بابنا وننطرح بين يدي الله عز وجل داعين مستغفرين لا يعلم بذنوبنا إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعلم بما ارتكبنا في الليل إلا هو، ولا ما ارتكبنا في النهار إلا هو. بخلاف حفظكم الله بعض الأديان المحرفة التي تلزم أتباعها بالذهاب إلى الرهبان أو إلى علمائهم ليتوبوا إليهم، وربما كان علماؤهم أشر منهم والعياذ بالله. فنحن ليس بيننا وبين الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلى المسلم حفظكم الله أن يفرح بهذا وأن لا يبدي سره لأحد غير الله عز وجل، حتى إذا أراد أن يسأل الشيخ فلا يقول يا شيخ أنا فعلت كذا وفعلت كذا، وإنما يقول ما رأيك يا شيخ بمن فعل كذا، ما حكم من فعل كذا، ما حكم من ترك الصلاة زمنا، ما حكم من شرب الخمر زمنا. لا يقول أنا كنت أشرب الخمر قديما، أنا كنت آكل الربا قديما، أنا كنت تاركا للصلاة قديما. لا ينبغي حفظكم الله، بل ينبغي أن يستر نفسه كما ستره الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يبيت ربه يستره ثم هو يفضح نفسه، نسأل الله العافية. وقد سن نبينا صلى الله عليه وسلم كثرة التوبة والاستغفار، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يشرع للصحابة رضي الله عنهم أن يكثروا من هذا. ومن يعني مظاهر التوبة غير الاستغفار كثرة العبادات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورمت قدماه. قيل له في هذا قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فالإكثار حفظكم الله من الحسنات تذهب السيئات. لعلنا نكتفي بهذا القدر حفظكم الله لتأخر الوقت، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله. لا بأس، اختصر.
بارك الله. السؤال الأول: ما
في ذلك؟ نعم، الذي حملهم عليها حفظكم الله عدة أمور. الأمر الأول الجهل، فإن الإنسان إذا كان جاهلا ما عنده نور من الله عز وجل، وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالجاهل يفعل أشياء إذا تعلم وطلب العلم يهزأ بنفسه يقول: كيف فعلت هذا؟ نسأل الله العافية. الأمر الثاني تقليد، قلدوا آباءهم ومشايخهم ورهبانهم بدون عقل. الأمر الثالث اعتقاد أن هذه الأشياء مباركة، وأن الله يحب أن يذبح عندها. الله يحب اللات والعزى ومنات ثلاثة الأخرى، يظنون أن الله عز وجل يحب هذا. الأمر الرابع ربما كان للجن دور، يقولون كانت الجن تدخل في هذه الأوثان والأصنام وتحركها لهم وتتكلم باسمها نسأل الله العافية، وكانت تحضرها الشياطين، فربما دلست لهم حفظكم الله. هذه حفظكم الله أهم الأسباب. نعم.
السؤال
أهل الكفار، أهل الكتاب كفار حفظكم الله منذ أن أفسدوا دينهم، ليسوا من الآن كفار، لقد كفروا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكن كونهم أهل الكتاب لهم أحكام خاصة، وهم مع كفرهم إلا أن لهم أحكام خاصة. أولا سماهم الله عز وجل أهل الكتاب، الله هو الذي سماهم، وهم كفار، لكن هؤلاء الذين عندهم بقية من كتاب كالتوراة والإنجيل الله سماهم أهل الكتاب مع أنهم كفار. الأمر الثاني رخص الله عز وجل لنا أشياء معهم، من ضمنها أباح لنا ذبائحهم ما لم نعلم أن هذه الذبائح تذبح على خلاف الشريعة الصحيحة لنا ولهم، لأن أصل شريعتنا واحدة، شريعة اليهود هي الإسلام وشريعة النصارى هي الإسلام، لكنهم حرفوها كما حرف بعض يعني المسلمين المبتدعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حرف اليهود والنصارى شريعتهم. كذلك أباح الله لنا نكاح نسائهم رحمة بنسائهم حتى يدخلن الإسلام، لأن المرأة في الأصل تابعة لزوجها، فالله عز وجل رحم نسائهم ويعني أباح لنا أن نتزوج منهن، وإلا نحن نعتقد أنهم كفار، لكن هذا الكفر حفظكم الله خصص الله عز وجل بعض الأمور بخلاف الوثنيين. الوثنيون الذين ليس عندهم شبهة كتاب لا يقولون نحن نؤمن بك بالإنجيل ولا بالتوراة ولا نؤمن برسل الله، وإنما نعبد هذا الكلبوذيين والهنادكة والسيخ والكونفوشيين والمجوس ونحوهم، فهؤلاء حرم الله علينا ذبائحهم ونساءهم لأن ليس عندهم شبهة كتاب. نعم. عند من يرى حفظكم الله كفر تارك الصلاة كسلا، لا فرق بينهما، عند من يرى كفر تارك الصلاة كسلا لا فرق بينهما. أما عند من لا يرى كفر تارك الصلاة كسلا يرى بأن بينهما فرق، هذا يقول لا إله إلا الله وهذا لا يقول لا إله إلا الله، هذا يقول أشهد أن محمد رسول الله هذا لا يقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا لم يأتي بناقل من ذوق التوحيد، لم يشرك بالله، لم يدعو غير الله، لم يذبح لغير الله، لم ينذر لغير الله، وذاك أتى بنواقض التوحيد، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله. اي نعم هكذا.
السؤال استدل بها؟
والله حفظكم الله، هذا يختلف باختلاف المسلم وباختلاف المسألة. إذا كان المسلم طالب علم فربما حفظكم الله بسبب معرفتي للغة العربية وقواعدها، ومعرفتي ببعض أسباب النزول، ومعرفتي بالحديث وغير ذلك، يستطيع أن يفهم حفظكم الله هذه الآية، لأن القرآن خاطب الله به الناس قديما وحديثا بلسان عربي مبين. هذا هو الأصل حفظكم الله. نعم، ذكر ابن عباس وغيرهما أن التفسير على أنواع، فمن أنواع التفسير يعرفه كل واحد، مثل أقيم الصلاة معروفة، آتوا الزكاة، فلأنك قبلة ترضاها، لا تأكل الربا، لا تشرب الخمر، هذه كلها شيء واضحة. ونوع تعرفه العرب من لغتها، ونوع يعرفه العلماء، فإذا كان طالب علم يعرف. كذلك يختلف الحال بالنسبة للمسألة، فبعض المسائل واضحة، يا بني لا تشرك بالله، واضحة المسألة، وبعض المسائل فيها خفاء. فإذا كان طالب علم ومسألة واضحة ما يحتاج أن يرجع لكلام العلماء. وإذا كان لا والله هو ضعيف في العلم والمسألة ربما فيها شيء غير واضحة، لا بد له قبل أن يحتج أن يستدل، لا بد أن يرجع لكلام العلماء وكلام المفسرين حتى لا يقول على الله بغير علم. أين
السؤال الثاني؟
أسماء الله الحسنى القيم. والله لا أعرفه حفظك، لا أعرف أن لابن القيم كتابا بهذا الاسم، لكن لعله منقول من أحد كتبه. نعم، لا أعرف هذا الكتاب، ولكن إذا كان منقولا من كتبه فكتب ابن القيم جميلة جدا للمبتدئ وغيره، يعني أصل أن كتب ابن القيم جميلة جدا للمبتدئ وغيره. نعم، وجزاكم شكرا، حياكم الله وفيكم بارك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. لا، الكتاب ليس قريب مني، انتظروا أتي به الآن. إن كان عندكم سؤال ليس ما يأتي الكتاب فلا بأس. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. أما حفظكم الله التحاكم إلى هذه الطواغيت إذا كان من باب الضرورة لدفع ضرر نزل بالمسلم، أو حفظكم الله للحصول على حق يفوته، فلا بأس ذلك من باب الضرورة، لأن المسلم لو ترك التحاكم إلى هؤلاء لضاع عرضه وضاع دمه وضاع ماله، فهذا لا بأس عليه حفظكم الله في فعله هذا إن شاء الله تعالى. نعم، 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 نعم. قل يجوز لك أن تتابع حتى ترفع الظلم عن نفسك، ولا شيء عليك بإذن الله عز وجل.
ويسمع.
هذا هو.
أشهر.
والولي يصلي لا ولا ما يصلي؟ لا زال. نعم، على كل حال ترك الصلاة في حضركم الله تكاسلا خلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من يكفره وهو الراجح ومنهم من لا يكفره. فأنت حفظكم الله قد تم عقدك، وهذا رجل ظاهره الإسلام، يعني ما تدري عن حاله، وهل يعني تركها بالكلية أو يصلي بالبيت أو لا يصلي. وإذا أردت حفظكم الله أن تخرج إن كان لها ولي آخر مسلم ظاهر الصلاح وأردت أن يتم العقد فلا بأس، لا يضر حفظكم الله أن تعيد العقد. لكن إن كان هناك حمل فالحمل إن شاء الله صحيح، لأن الزواج بإذن الله عز وجل صحيح. وصل الكتاب، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله في درس جديد نتدارس فيه مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ونحن الآن في تفصيل بعض معاني أسماء الله عز وجل الحسنى، وانتهينا من اسمه سبحانه وتعالى السلام، بعده اسمه سبحانه وتعالى المؤمن، والمؤمن من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو الذي يصدق عباده وعده، أو هو الذي يؤمن أولياءه من العذاب يوم القيامة، لأن الإيمان قد يكون بمعنى التصديق وقد يكون بمعنى الأمن الذي يرد الخوف. والشيخ رحمه الله تقي الدين الهلالي رجح المعنى الثاني، وهو أن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي يرد الخوف. قال: والدليل على هذا قول الله تعالى: وآمنهم من خوف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وحسنه الألباني: اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. يقول الشيخ رحمه الله في ذلك: ومؤمنا أعطني أمنا وعافية طول الحياة ويوم الهول والخجل. يعني أنت يا الله مؤمن، لأن الله عز وجل من أسمائه المؤمن، السلام المؤمن المهيمن. ومؤمنا أعطني أمنا وعافية طول الحياة ويوم الهول والخجل. الهول يعني يوم القيامة، يوم الهول ويوم القيامة. وقول الشيخ هنا أعطني أمنا وعافية، أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لم تؤتوا بعد كلمة الإخلاص خيرا من العافية فاسألوا الله العافية. والعافية تتناول كل مصالح الدنيا والآخرة. بعد هذا حفظكم الله اسمه سبحانه وتعالى المهيمن، والمهيمن حفظكم الله له عدة معان، فالمهيمن بمعنى الشاهد، والمهيمن بمعنى الحكم، والمهيمن حفظكم الله فالمهيمن بمعنى الشاهد والشهيد، والمهيمن بمعنى القاضي الذي يقضي، والمهيمن بمعنى الحكم، والله عز وجل هو قاضي القضاة سبحانه وتعالى، وهو الحكم سبحانه وتعالى، وهو الشهيد، كما قال سبحانه وتعالى: والله على كل شيء شهيد، أي الشاهد على خلقه والرقيب والعليم بهم سبحانه وتعالى. يقول الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله في هذا: ويا مهيمن أمن جمعنا أبدا من المخاوف في التفصيل والجمل. ويا مهيمن يعني يا شاهد ويا حكم ويا قاضي، أمن جمعنا أبدا من المخاوف في التفصيل والجمل، يعني في أمورنا كلها، أمورنا الدقيقة وأمورنا الكبيرة. بعد هذا حفظكم الله اسم الله عز وجل العزيز، والعزيز من أسمائه سبحانه وتعالى وتكرر في القرآن وهو العزيز الحكيم وغيرها من الآيات، في قوله فالعزيز عند علماء اللغة هو الغالب القوي الذي لا يغلب أبدا، والعزة القوة والشدة والغلبة. تقول عز يعز إذا صار عزيزا وامتنع فلا يغالب أبدا. يقول الشيخ رحمه الله ويا عزيزا له العز العظيم فجد لنا بعز إلى الآباد متصل، ويا عزيزا له العز العظيم فجد لنا بعز إلى الآباد متصل. معروف أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. من أسمائه أحبتي في الله كذلك الجبار، والجبار له عدة معان، يأتي بمعنى القهار الذي يقهر عباده سبحانه وتعالى ويجبرهم كونا على ما أراد سبحانه وتعالى من نهي وأمر ونحو ذلك. وقيل الجبار هو العالي فوق خلقه سبحانه وتعالى بذاته، وقيل هو العظيم الذي ليس كمثله شيء، وقيل الجبار هو الذي يجبر كسر المنكسرين. الجبار هو الذي يجبر كسر المنكسرين، سواء كان هذا الكسر معنويا أي منكسر ضعيف ذليل، الله عز وجل يجبر كسره فيقويه ويزيل ضعفه، أو منكسر عظامه منكسرة فالله عز وجل هو الذي يجبر العظم إذا انكسر سبحانه وتعالى، ولو أراد الله لم ينجبر هذا العظم. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله جبار إني كثير أنت تجبرني، واكسر عداتي في الإبكار والأصل. جبار إني كثير أنت تجبرني، يعني كثير معنويا، واكسر عداتي في الإبكار والأصل. يدعو الله عز وجل أن يجبر كسره وأن يقويه ويزيل ضعفه وأن يكسر عظاته في الإبكار وفي أول النهار وآخره. من أسمائه سبحانه وتعالى كذلك المتكبر، كما صح كما جاء ذلك في قوله تعالى الجبار المتكبر. والمتكبر يقول العلماء في تفسيره الذي لا يليق الجبروت إلا لجلاله، المتكبر الذي لا يليق الجبروت إلا لجلاله، ولا التكبر إلا لعظمته، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منها عذبته. يقول الشيخ رحمه الله تقي الدين في هذا إلهنا متكبر نعظمه، فمن تكبر فردده إلى السفل. إلهنا متكبر لا يليق التكبر إلا له سبحانه وتعالى نعظمه، فمن تكبر فردده إلى السفل. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن تأبى أن تقبل الحق هذا هو الكبر ممن جاء به، وأن تغمط الناس أن تحتقر الناس هذا أبيض وهذا أسود وهذا عربي وهذا عجمي وهذا طويل وهذا قصير وهذا غني وهذا فقير، تفخر بالأحساب وتطعن في الأنساب، كل هذا من أمور الجاهلية وكل هذا كبر. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فالتقوى هي التي حفظكم الله عليها المدار والنجاح والسلامة في الدنيا والآخرة. بعد هذا حفظكم الله اسمه سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور. فالخالق حفظكم الله هو المقدر الذي يقلب الخلق من طور إلى طور، والبارئ هو الموجد من العدم سبحانه وتعالى، والمصور هو الذي يصور خلقه على أي صورة يشاءها سبحانه وتعالى، كما قال: في أي صورة ما شاء ركبك. فهذه الأسماء الثلاثة متقاربة في المعنى، لكن الخلق يدل على التقدير وعلى نقل وتطوير الخلق من طور إلى طور. والبارئ معناه الموجد للأشياء من العدم، والمصور هو سبحانه وتعالى الذي يصور عباده وخلقه ويخرجهم على الصورة التي يريدها ويختارها، كما قال سبحانه: في أي صورة ما شاء ركبك. يقول الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله: يا خالق الخلق هبني خيرهم أبدا، وكف عني أذى ذي المكر والحيل. يا خالق الخلق هبني خيرهم، يعني أسألك من خير الناس وأعوذ بك من شرهم. يا خالق الخلق هبني خيرهم أبدا، هبني يعني أعطني خيرهم أبدا دائما، وكف عني يعني امنع عني أذى ذي المكر والحيل. يا بارئا جد ببرء منك في عجل، وألبس الجسم منه سابغ الحلل. يعني كأن الشيخ يرى أن من معاني باري أنه الشافي الذي يشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. يا بارئا يا بارئ جد ببرء منك في عجل، وألبس الجسم منه سابغ الحلل. ويا مصور حبب لي دعاك فما إن يعتري طلبي شيء من الملل. ويا مصور حبب لي دعاك فما إن يعتري طلبي شيء من الملل. بعد هذا حفظكم الله اسمه سبحانه وتعالى الغفار والغفور، اسمان ثابتان لله سبحانه وتعالى يدلان على عظيم مغفرة الله عز وجل وستره للذنوب سبحانه وتعالى وتجاوزه عن خطايا عباده وإبداله لسيئاتهم حسنات يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يستر ذنوب عباده ويسترهم حال ارتكابهم لهذه الذنوب ويتجاوز عن ذنوبهم سبحانه وتعالى ويبدل سبحانه وتعالى سيئاتهم حسنات. كل هذا من فضله سبحانه وتعالى، وكل هذا من معاني اسمه الغفار ومن معاني اسمه الغفور سبحانه وتعالى. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول: غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى. ويقول: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. فالله عز وجل غافر الذنب وغفار الذنوب وغفور سبحانه وتعالى، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. يقول الشيخ رحمه الله: غفار فاغفر ذنوبا أنت تعلمها قد أوقعتني في خسر وفي خلل. غفار فاغفر ذنوبا أنت تعلمها قد أوقعتني في خسر وفي خلل. ومن محاسن الإسلام حفظكم الله سهولة التوبة على المسلمين، والتوبة مباشرة بين يدي الله عز وجل لا تحتاج إلى واسطة. فنحن لا نتوب إلا إلى الله، لا نتوب إلى المشايخ، ولا نتوب إلى العلماء، ولا نتوب إلى أئمة المساجد، ولا نتوب إلى رؤساء المراكز الإسلامية أبدا، بل ندخل بيتنا ونغلق بابنا وننطرح بين يدي الله عز وجل داعين مستغفرين، لا يعلم بذنوبنا إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعلم بما ارتكبنا في الليل إلا هو، ولا ما ارتكبنا في النهار إلا هو. بخلاف حفظكم الله بعض الأديان المحرفة التي تلزم أتباعها بالذهاب إلى الرهبان أو إلى علمائهم ليتوبوا إليهم، وربما كان علماؤهم أشر منهم والعياذ بالله. فنحن ليس بيننا وبين الله عز وجل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلى المسلم حفظكم الله أن يفرح بهذا، وأن لا يبدي سره لأحد غير الله عز وجل، حتى إذا أراد أن يسأل الشيخ فلا يقول يا شيخ أنا فعلت كذا وفعلت كذا، وإنما يقول ما رأيك يا شيخ بمن فعل كذا، ما حكم من فعل كذا، ما حكم من ترك الصلاة زمنا، ما حكم من شرب الخمر زمنا. لا يقول أنا كنت أشرب الخمر قديما، أنا كنت أكل الربا قديما، أنا كنت تاركا للصلاة قديما. لا ينبغي حفظكم الله، بل ينبغي أن يستر نفسه كما ستره الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يبيت ربه يستره ثم هو يفضح نفسه، نسأل الله العافية. وقد سمى نبينا صلى الله عليه وسلم كثرة التوبة والاستغفار، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يشرع للصحابة رضي الله عنهم أن يكثروا من هذا. ومن يعني مظاهر التوبة غير الاستغفار كثرة العبادات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورمت قدماه، قيل له في هذا قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فالإكثار حفظكم الله من الحسنات تذهب السيئات. لعلنا نكتفي بهذا القدر حفظكم الله لتأخر الوقت، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله. لا بأس اختصار.
بارك الله. السؤال الأول، ما الغاية في ذلك؟
نعم، الذي حملهم عليها حفظكم الله عدة أمور. الأمر الأول الجهل، فإن الإنسان إذا كان جاهلا ما عنده نور من الله عز وجل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالجاهل يفعل أشياء إذا تعلم وطلب العلم يهزأ بنفسه يقول كيف فعلت هذا، نسأل الله العافية. الأمر الثاني تقليد، قلدوا آباءهم ومشايخهم ورهبانهم بدون عقل. الأمر الثالث اعتقاد أن هذه الأشياء مباركة، وأن الله يحب أن تذبح عندها، الله يحب اللات والعزى ومنات الثلاثة الأخرى، يظنون أن الله عز وجل يحب هذا. الأمر الرابع ربما كان للجن دور، يقولون كانت الجن تدخل في هذه الأوثان والأصنام وتحركها لهم وتتكلم باسمها، نسأل الله العافية، وكانت تحضرها الشياطين فربما دنست لهم حفظكم الله. هذه حفظكم الله أهم الأسباب. نعم. أهل الكتاب كفار حفظكم الله منذ أن أفسدوا دينهم، ليسوا من الآن كفار، لقد كفروا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكن كونهم أهل الكتاب لهم أحكام خاصة وهم مع كفرهم، إلا أن لهم أحكام خاصة. أولا سماهم الله عز وجل أهل الكتاب، الله هو الذي سماهم، وهم كفار لكن هؤلاء الذين عندهم بقية من كتاب كالتوراة والإنجيل الله سماهم أهل كتاب مع أنهم كفار. الأمر الثاني رخص الله عز وجل لنا أشياء معهم من ضمنها أباح لنا ذبائحهم ما لم نعلم أن هذه الذبائح تذبح على خلاف الشريعة الصحيحة لنا ولهم، لأن أصل شريعتنا واحدة، شريعة اليهود كان هي الإسلام وشريعة النصارى هي الإسلام، لكنهم حرفوها كما حرف بعض يعني المسلمين المبتدعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حرف اليهود والنصارى شريعتهم. كذلك أباح الله لنا نكاح نسائهم رحمة بنسائهم حتى يدخلن الإسلام، لأن المرأة في الأصل تابعة لزوجها، فالله عز وجل رحم نساءهم ويعني أباح لنا أن نتزوج منهن، وإلا نحن نعتقد أنهم كفار، لكن هذا الكفر حسبكم الله خصص الله عز وجل بعض الأمور بخلاف الوثنيين. الوثنيون الذين ليس عندهم شبهة كتاب لا يقولون نحن نؤمن بك بالإنجيل ولا بالتوراة ولا نؤمن برسل الله، وإنما نعبد هذا الكلبوذيين والهنادكة والسيخ والكونفوشيوسيين والمجوس ونحوهم، فهؤلاء حرم الله علينا ذبائحهم ونساءهم لأن ليس عندهم شبهة كتاب. نعم. عند من يرى حفظكم الله كفر تارك الصلاة كسلا لا فرق بينهما، عند من يرى كفر تارك الصلاة كسلا لا فرق بينهما، أما عند من لا يرى كفر تارك الصلاة كسلا يرى بأن بينهما فرق، هذا يقول لا إله إلا الله وهذا لا يقول لا إله إلا الله، هذا يقول أشهد أن محمد رسول الله هذا لا يقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا لم يأتي بناقض من ذوقن التوحيد، لم يشرك بالله، لم يدعو غير الله، لم يذبح لغير الله، لم ينذر لغير الله، وذاك أتى بنواقض التوحيد، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله. اي نعم هكذا. والله حفظكم الله هذا يختلف باختلاف المسلم وباختلاف المسألة. إذا كان المسلم طالب علم فربما حفظكم الله بسبب معرفتي للغة العربية وقواعدها ومعرفتي ببعض أسباب النزول ومعرفتي بالحديث وغير ذلك يستطيع أن يفهم حفظكم الله هذه الآية، لأن القرآن خاطب الله به الناس قديما وحديثا بلسان عربي مبين، هذا هو الأصل حفظكم الله. نعم ذكر ابن عباس وغيرهما أن التفسير على أنواع، فمن أنواع التفسير يعرفه كل واحد مثل أقيم الصلاة معروفة، آت الزكاة، فلأنك قبلة ترضاها، لا تأكل الربا، لا تشرب الخمر، هذه كلها شيء واضحة. ونوع تعرفه العرب من لغتها ونوع يعرفه العلماء، فإذا كان طالب علم يعرف. كذلك يختلف الحال بالنسبة للمسألة، فبعض المسائل واضحة يا بني لا تشرك بالله واضح المسألة، وبعض المسائل فيها خفاء، فإذا كان طالب علم ومسألة واضحة ما يحتاج أن يرجع لكلام العلماء، وإذا كان لا والله هو ضعيف في العلم والمسألة ربما فيها شيء غير واضحة لا بد له قبل أن يحتج أن يستدل لا بد أن يرجع لكلام العلماء وكلام المفسرين حتى لا يقول على الله بغير علم. أين أسماء الله الحسنى القيم؟ والله لا أعرفه حفظك، لا أعرف أن لابن القيم كتابا بهذا الاسم، لكن لعله منقول من أحد كتبه. نعم. لا أعرف هذا الكتاب، ولكن إذا كان منقولا من كتبه فكتب ابن القيم جميلة جدا للمبتدئ وغيره، يعني أصل أن كتب ابن القيم جميلة جدا للمبتدئ وغيره. نعم. وجزاكم إن شاء الله، حياكم الله وفيكم بارك، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.